الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ورسوله ومجتباه. أما بعد، في هذه الليلة 29 من صفر لعام 41 و400 ألف، في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في الكتاب 25 من كتاب صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي المسمى بصحيح البخاري، وهو كتاب الحج. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كتاب الحج. جماهير العلماء إذا صنفوا سلكوا غير هذا الترتيب، فيبدأون بالكلام عن الطهارة والصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. وعمد البخاري رحمه الله إلى تقديم الحج قبل الصيام، بما في الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وجاء عن غيره، أقصد من حديث ابن عمر، نعم، في هذا الباب أنه قدم الحج على الصيام. والصحيح ما عليه الجماهير، ومع ذلك لا مشاحة في الاصطلاح، فمن قدم الحج قبل الصيام أو قدم الصيام قبل الحج لا حرج، والمشي على ما مشى عليه الجماهير أولى في هذا الباب. قال: باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقبل ذلك أيضا دليل علمي على أن الصيام يقدم على الحج، وذلك أن الصلاة كانت تكرر في كل يوم فقدمت، ثم الزكاة التي تكرر في العام إلا ما كان من الزكاة مما لا يلزم له الحولان، ثم الصيام لأنه يتكرر في كل عام، بينما الحج إنما هو في العمر مرة وجوبا، ولا يجب مرة أخرى إلا بالنذر. استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي فرض واجب على الناس أن يحجوا إلى بيت الله الحرام، من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة. جاء في عدة أحاديث، منها حديث جابر وغيره، وهي ضعيفة، خرجها الدارقطني رحمه الله في سننه والعمل عليها، وزاد بعضهم وأمن الطريق. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. احتج بعضهم بهذه الآية على أن تارك الحج لغير عذر يعتبر من الكافرين، والصحيح خلاف ذلك، فإن الأركان الخمسة لا يكفر أحد في تركها إلا مع الجحود أو ما كان من الشهادتين والصلاة. قال الشارح: وقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة، ورتبه على مقاصد متناسبة، فبدأ بما يتعلق بالمواقيت، ثم بدخول مكة وما معها، ثم بصفة الحج، ثم بأحكام العمرة، ثم بمحرمات الإحرام، ثم بفضل المدينة. ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن، وأصل الحج في اللغة القصد، وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم. وفي الشرح: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، وهو فتح المهملة وبكسرها، حج وحج لغتان. نقل الطبري أن الكسر لغة أهل النيد والفتح لغيرهم، ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم والكسر المصدر، وعن غيره عكسه. ووجب الحج ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر، واختلف هل هو على الفور أو التراخي وهو مشهور. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه على التراخي، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة العام الثامن ولم يحج إلا في العام العاشر، ولا دلالة لهم في ذلك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه أرسل أبا بكر ثم تبعه بعلي بن أبي طالب ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في زمن المشركين لا احتج المبطلون بأنه أقرهم على كثير من عاداتهم، لأن المشركين منهم من يحج عاري، منهم من يحج ويقف في مزدلفة لا سيما أهل مكة يرون عدم الخروج، ومنهم من يحج ومعه صنمه ويدعو غير الله إلى غير ذلك. فلذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير الحرم من المشركين ومن أفعال المشركين، ثم حج على التوحيد، والناس ينظرون إلى أفعاله وأقواله ويقتدون بها. فالصحيح أنه على الفور، وجميع الأوامر على الفور، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم ومن أقوال أهل الأصول، إلا إذا دلت الدلالة على عدم الفورية. واختلفوا في وقت ابتداء فرضه، فقيل قبل الهجرة وهو شاذ، وقيل بعدها، ثم اختلف في السنة، فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، لكن هذا قال بعض أهل العلم ليس فيها أنه فرض الحج، إنما أخبر أن من أحرم وأهل بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام، فليس فيها أنه فرض في تلك السنة. قال وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيم، خرجه الطبري بأسانيد صحيح عنهم. وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك، وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس، وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خمس أو وقوع فيها. وسيأتي مزيد بسط في الكلام على هذه المسألة في أول الكلام على العمرة. وأما فضله فمشهور، ولا سيما في الوعيد على تركه في الآية، ومن ذلك أيضا من فضائله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عليكن جهاد لا قتال فيها الحج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة، إلى غير ذلك من الأدلة العظيمة. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحج يكفر الكبائر، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه. قال والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية، وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن، لأنها لو اختصت للزم المعضوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه. قال ابن المنذر لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة، والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان، وكأنه كلف كل مستطيع قدر بمال أو ببدن، وسيأتي بيان الاختلاف في ذلك في الكلام على الحديث المذكور إن شاء الله تعالى. قال الناس قسمان، من يجب عليه الحج ومن لا يجب، الثاني العبد وغير المكلف وغير المستطيع، ومن لا يجب عليهم ما يجزئه المأتي به أو لا، والثاني العبد وغير المكلف يعني لا يجزئه، لما في الحديث ما إذا حج العبد ثم أعتق فعليه حج، وإذا حج الصبي ثم بلغ فعليه الحج. والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لا، الثاني غير المميز، ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لا، الثاني الكافر. فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام، يعني صحة أو ماذا شرط صحة، المراد هنا شرط الصحة، لأننا عندنا شروط إجزاء وشروط صحة وشروط وجوب. فمثلا شرط الوجوب الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة. ركزوا معي، ما هي شروط وجوب الحج؟ الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة، ثم شروط إجزاء. شروط إجزاء: فمن حج البيت وهو غير متوفر للاستطاعة من الزاد والراحلة ولكنه حج وكان بالغا، أجزاؤه عن حجة الإسلام. ثم شروط قبول، مثل العبد إذا حج قبل حجه، والصبي إذا حج قبل حجه، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه عن حجة الإسلام. كذلك المرأة إذا لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ ما يجب. ولو حجت يجزئها ولا يجزئها؟ يجزئها. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجنا بدون محارم، لكن هذا اجتهاد منهن رضي الله عنهن. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار من فقهاء المدينة عن عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من مزدلفة إلى الجمرة، وأما من عرفات إلى مزدلفة فكان رديفه أسامة بن زيد. فجاءت امرأة من خثعم لا يعلم اسمها، الله أعلم ما اسمها، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. من جوز للمرأة أن تكشف وجهها استدل بهذا الحديث. والحديث كما قال الشنقيطي رحمه الله ليس فيه أنها كانت كاشفة الوجه. وأما يعني النظر فقد يكون نظر إلى شخصها ونظرت إلى شخصه، فلا تصرف تلك الأدلة الظاهرة الجلية في تحريم كشف الوجه للمرأة بمثل هذا الحديث المحتمل. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أسألك بالله إذا كان وجهها مكشوف هل تعرف أم لا تعرف؟ تعرف. إذن فالقول بأن تغطية الوجه ليس بواجب قول ضعيف، قول ضعيف. وللشيخ حماد الأنصاري كلام في هذه المسألة، قال للشيخ الألباني رحمه الله: اختيارات، كان الأولى أن لا يظهرها للناس حتى وإن اختارها، لأن بعض المسائل الناس يتتبعون الرخص. فمثلا إيش الفائدة أن تذهب وتحقق المسألة على أن كشف الوجه يعني تغطيته مستحبة وكشفه جائز، ثم أن تلزم زوجتك أن تغطي وجهها؟ ربما تقول لك أنا ما سأغطي، على مذهبك كيف ستفعل بها عندما تخرج وأنت مطوع والمطوعة معك وجهها يلمع بالبترة ونحو ذلك؟ الصحيح أن هذه المسألة يعني التشكك فيها ضعيف على أن تغطية الوجه ليست بواجبة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل نظرت إليها؟ لو كانت النساء مكشوفات الوجه ما احتجنا إلى النظر إلى حال الخطبة، ما احتاج الشباب إلى النظر حال الخطبة. أليست عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب؟ معناها أنه ذلك اليوم ما عرفها، إنما عرف شخصها، عرف شخصها فاسترجع. بل إن عائشة رضي الله عنها لما أعمرها عبد الرحمن من التنعيم كانت تكشف عن وجهها، فكان يضربها بيده وبصوته، فقالت له: هل ترى من أحد؟ ما كانت ترى أحد، ومع ذلك يأمرها بالحجاب، لأنها قد ظهرت فتوى عند جماهير العلماء أن المرأة الحاجة لا تغطي وجهها، والصحيح أنها تغطي وجهها. ومنهم من يقول بتغطية وجهها ويلزمها أن تجعل عليه مثل الخيمة، لأنهم يرون عدم سدر الحجاب على الوجه ألا يمس وجهها فيقعون في التكلف، والله المستعان. فيجب على النساء أن يغطين جميع أجسامهن من الرجال الأجانب. المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل، فيه إنكار المنكر ممن صدر. لكن انظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر، لم يعنفه ولم يزد على أن يرد وجهه عن النظر إليها، التفت من الشق الآخر رد وجهه من الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، دليل على أن الحج واجب على جميع المكلفين من المسلمين، لكن أبوها عاجز عن الركوب، عاجز البدن لا عاجز المال، لأن العجز ينقسم إلى نوعين: عجز بدن فهذا يجوز أن يحج عنه في حياته، وعجز مال فهذا لا يجوز أن يحج عنه في حياته. مفهوم يا أخوة؟ لأن بعضهم الآن لما حصر يعني عدم تأشيرا اليمنيين في الأعوام الماضية كان يذهب ويقول: أنا أعتبر عن أمي ما تستطيع تدخل. هذا ما هو صحيح. من كان عاجزا بدنيا يجوز أن يحج أو يعتمر عنه في حياته، ومن كان عاجزا عجزا ماليا أو ما هو من شأنه مستطيع بالبدن فلا يجوز أن يحج عنه إلا بعد موته. لا يثبت على الراحلة، مثل امرأة الآن إذا طلعت السيارة تطرش وربما تبقى في عذاب أليم من بيتها إلى مكة، هذا حاصل، أو ربما يأتيها الدوار، فهذه يجوز أن توكل حتى وإن كانت حية. أفأحج عنه فيه النيابة والوكالة في الحج، وفيه العودة إلى العالم وسؤال العالم فيما أشكل؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، حتى لا يقول قائل: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا القول في حجة الوداع. وفي حديث أبي رزين العقيلي خارج الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. ولعله يأتي الكلام على هذا الحديث في باب وجوب العمرة لاختلاف العلماء في ذلك، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.